كم يسرني أن أجتمع وإياكم أصدقائي من حولي كلمة الله لننهل منها ما لذ وطاب، ونحن ما زلنا نتأمل في نبوة دانيال من العهد القديم. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثاني من دانيال، حيث قام النبي بتفسير حلم نبوخذ نصر تفسيرا دقيقا له أثر هام على نبوات الكتاب المقدس، وهو يبين نظام حكم الله الذي سيسود يوما ما. فسوف يملك الرب يسوع المسيح، ولن يطلب نصيحة أو مشورة من أحد بهذا الخصوص، وسوف يكون نظام الحكم الذي سيمارسه الله من أشد أنظمة الحكم التي عرفها العالم وأكثرها صرامة. لهذا فمن الأفضل لي ولك يا صديقي أن نشارك منذ الآن في إطاعته والسجود له والاعتراف بسلطانه، لأنه هو من سيتولى زمام الأمور في يوم ما. سوف يقوم ضد المسيح أو إنسان الخطية بإعادة الإمبراطورية الرومانية، وسوف يصبح هو ديكتاتور هذا العالم، فهو سيحكم العالم كما كان نبوخذ نصر يحكم العالم في البداية. ورغم أن هذا هو شكل الحكم المثالي، إلا أنه إذا كان من يتولى الحكم شريرا ومستبدا فسوف يكون ذلك مريعا وفظيعا للغاية. وقد كان هذا ينطبق على نبوخذ نصر كما سنرى، وسوف ينطبق بالتأكيد على ضد المسيح. أما حين يملك الرب يسوع فسوف يكون هو الحاكم المطلق، وسوف يقوم بإخماد جميع حالات العصيان والتمرد ضده. أما الحجر الذي قطع بغير يدين فهو يشير بالتأكيد إلى الرب يسوع، وهذا ليس إنسانا بل هو مسيح الله. كان تأثير تفسير دانيال على نبوخذ نصر عظيما، إلى درجة أنه سجد لدانيال وطلب من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه، وكانت هذه هي بداية معرفة هذا الملك بإله السماوات. وفي هذا السفر سوف نتتبع نمو الإيمان في قلب هذا الملك الوثني، فسوف يبزغ نور الإيمان في ظلمة الوثنية، وسوف يأتي نبوخذ نصر إلى نور بهي من معرفة الله. قام نبوخذ نصر الآن بمكافأة دانيال والإعلاء من شأنه. لقد أصبح الآن يجلس في باب الملك قاضيا، كذلك كان دانيال يعمل أيضا رئيسا للوزراء. نأتي الآن إلى الفصل الثالث من سفر دانيال. في الفصل الأول من السفر رأينا إدانة عادات عبادة الأوثان، وفي الفصل الثاني رأينا إدانة الفلسفة الوثنية، وفي الفصل الثالث هذا سوف نرى دينونة الكبرياء الوثني. نقرأ من الفصل الثالث من دانيال الآيات السبع الأولى. تفضل يا رندا.
نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع، ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل. ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازب والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر، ونادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف، أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف، خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك.
صنع نبوخذ نصر تمثالا من ذهب، وهذا يكشف عن المعيشة المترفة وبراعة الحرفيين الذين كانوا يمتلكون المقدرة على صنع مثل هذا التمثال العظيم. يعتقد بعض العلماء أن نبوخذ نصر قام بصنع هذا التمثال تخليدا لذكرى والده نابو بولاسر، ويعتقد البعض الآخر أنه صنع التمثال للإله بال إله بابل، لكن من الأرجح أنه صنعه لنفسه، فقد قال دانيال لنبوخذ نصر إنه هو الرأس من ذهب في التمثال الذي رآه في حلمه. وعوضا عن أن يتواضع نبوخذ نصر أمام الله، فقد امتلأ غرورا وكبرياء، وهكذا فقد صنع تمثالا كله من ذهب يرمز إلى المملكة التي بناها. كان طول التمثال 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع، وهذا حجم كبير لتمثال. كان الذراع يساوي نحو 45 سنتيمترا، وبالتالي فقد كان طول التمثال نحو 27 مترا. وكانت بابل قائمة على أرض منبسطة، لكن التمثال الضخم قد جعلها مرئية من مسافة بعيدة جدا، وكانت بقعة دورة مثل مدرج المطار، فقد كانت مستوية وواسعة جدا بحيث تصلح لتجمع الناس فيها لعبادة التمثال، أو في حقيقة الأمر لعبادة الملك. كان جميع القادة والمسؤولين حاضرين في حفل تدشين التمثال، ولم يكن هنالك سوى كبار الشخصيات لكي يقوموا فيما بعد بترويج المشروع للناس. وكانت هذه أول خطوة في برنامج غسل الدماغ، وكان هؤلاء الأرستقراطيون يشكلون حشدا كبيرا. لكن ما الذي كان يفكر فيه نبوخذ نصر بالفعل حينما صنع هذا التمثال؟ يمكننا أن نلاحظ هنا 3 أشياء. أولا، كان صنع هذا التمثال تعبيرا عن تمرد نبوخذ نصر على إله السماوات الذي أعطاه أن يحكم العالم آنذاك. لكن عوضا عن أن يقدم نبوخذ نصر الامتنان والشكر لله، فإنه يتمرد عليه. ثانيا، يبين هذا أيضا كبرياء نبوخذ نصر وتبججه، حيث أن صنعه للتمثال يظهر بوضوح تام تأليهه لنفسه. وقد حاول أباطرة الرومان أن يفعلوا الشيء نفسه فيما بعد. ثالثا، من الواضح أن نبوخذ نصر كان يسعى لإيجاد طريقة تعمل على توحيد جميع القبائل والألسنة في مملكته، بحيث يصبحون جميعا شعبا واحدا عظيما. وبعبارة أخرى، كان يحاول أن ينشئ ديانة عالمية، ولم يكن هذا إلا تكرار لواقعة برج بابل، أي أنه محاولة لتشكيل ديانة واحدة للعالم أجمع. وهنالك في وقتنا الحاضر محاولات مشابهة تسعى لإيجاد ديانة عالمية، لكن جميع هذه المحاولات لا تهدف إلى عبادة الإله الحي الحقيقي، بل إنها تسعى في واقع الأمر إلى معارضته. وسوف تؤدي هذه المحاولات إلى فترة الضيق العظيم، وإلى ظهور إنسان الخطية، وإلى ظهور النبي الكذاب. وسوف يكون هذا بالطبع بعد أن تختطف الكنيسة من على هذه الأرض، والمقصود بالكنيسة هنا هو جميع المؤمنين الذين يؤلفون جسد المسيح. فكل مؤمن بالمسيح بصرف النظر عمن يكون، وبصرف النظر عن جنسه وعرقه وطائفته، كل مؤمن سيكون مشمولا بالاختطاف. عدد 3، حينئذ اجتمع المرازب والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر. حان يوم تدشين التمثال، وكان الجميع حاضرين باستثناء دانيال، ويبدو بأنه كان لديه سبب جيد ومقنع لغيابه، وربما كان في رحلة عمل، حيث أنه كان يتمتع بمكانة مرموقة باعتباره مستشار الملك نبوخذ نصر الذي كان حاكما للعالم في ذلك الوقت. كان منظر التمثال الذهبي فوق بقعة دورة مثيرا وجذابا للغاية. عدد 4-6، ونادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة. لم يكن هؤلاء يعرفون أي شيء عن حرية العبادة في حفل التدشين هذا، فحينما تعزف الموسيقى كان ينبغي على الجميع أن يسجدوا لهذا التمثال، ولم يكن هنالك مجال للعبادة الشخصية الطوعية، فقد كان كل شيء قد أعد بصورة مسبقة. لاحظ صديقي المستمع الآلات الموسيقية المختلفة في هذه الجوقة، فقد كان هنالك قرن وهي آلة نفخ، وناي وهي آلة نفخ أيضا، وعود ورباب وصنطير وهي آلات وترية، ومزمار وهي آلة نفخ. ثم تقول الآية وكل أنواع العزف، وهذا يعني أنه كان هنالك آلات أخرى وأنواع عزف غير المذكورة هنا. والنقطة الهامة هو أن هذا لم يكن حفلة تدشين فحسب، بل إن الحاضرين كانوا مرغمين على العبادة. أما العبادة الحقيقية فهي تعبير عما في قلب المرء، ولا يمكن أن تفرض عليه فرضا. لهذا فمن الأصح أن نقول بأن هؤلاء الناس قد شاركوا في العبادة الظاهرية. كانت الموسيقى مستخدمة لكي تستهوي رغبات الجسد، فالموسيقى الروحية هي معين رائع على العبادة. وللأسف الشديد ففي بعض الكنائس في وقتنا الحاضر نجد أنه من الصعب علينا أن نميز ما إذا كانت تلك الموسيقى التي تعزف هي موسيقى روحية أم موسيقى طرب وغناء. وقد كان لدى الرسول بولس الكثير ليقوله عن أهمية الموسيقى للمؤمنين أثناء العبادة، فهو يقول في أفسس 5:19 مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، كما يقول في رسالة كولوسي 3:16 لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. لكن الموسيقى حظيت بسمعة رديئة منذ بدايتها في هذا الكون، فقد جاء ذكرها بالاقتران مع نسل قايين غير المؤمن، حيث نقرأ في تكوين 4:21 واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وهكذا صديقي المستمع، فأينما كانت الموسيقى تستهوي الجسد فإنها تحط من شأن الإنسان بدلا من أن ترفع من شأنه. وفي هذه الحالة لا تكون الموسيقى أداة مساعدة على العبادة، بل إنها تلغي العبادة وتقتل روح العبادة. أما الموسيقى الروحية فيمكنها أن ترفع من خدمة العبادة وأن تساعد في الخدمة الروحية وتكون سبب بركة عظيمة. نرى بعد ذلك صديقي المستمع أن نبوخذ نصر قد وضع عقوبة فظيعة ضد كل شخص يرفض عبادة هذا التمثال، وقد قامت الموسيقى بالمساعدة في إعداد الحاضرين لهذه العبادة العالمية. ويمكنك يا صديقي أن تكون واثقا من أن جميع الحاضرين خروا على وجوههم وسجدوا أمام التمثال باستثناء 3 رجال. عدد 7، لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف، خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. كانت حركة العبادة هذه هي مجرد عمل من أعمال العبادة الظاهرية التي شارك فيها الجميع تقريبا. وقد يكون هنالك أشخاص آخرون ليسوا مقتنعين بذلك في قلوبهم، لكنهم لم يتركوا أي دليل ملموس على ذلك، وربما كان هؤلاء يحاولون تبرير موقفهم عن طريق عقلنة الأمور أو تسويغها. وفي كثير من الأحيان يحاول البعض إيجاد مبررات للتنازلات والمساومات التي يقومون بها على الصعيد الروحي والعقائدي. عدد 8: لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود. من المؤكد أن الملك نبوخذ نصر قد عين مراقبين لرصد أي شيء غير عادي في أثناء خدمة العبادة، وقد تشير عبارة رجال كلدانيون إلى أن هؤلاء كانوا معنيين بمراقبة الرجال العبرانيين الثلاثة بصورة خاصة، لأنهم كانوا يغارون منهم أو يكرهونهم، ولم يكن هنالك من العبرانيين سوى هؤلاء الرجال الثلاثة، لأنهم كانوا من بين كبار المسؤولين لدى نبوخذ نصر. أما بقية العبرانيين المسبيين الذين لم يكونوا يتبوؤون مناصب مرموقة فلم يكونوا حاضرين في حفل التدشين هذا. عدد 9-12: أجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك، عش إلى الأبد. أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون نار متقدة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبدنغو. هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. لابد أن هذه الجوقة الموسيقية كانت مشهورة جدا في ذلك الوقت، فهذه هي المرة الثالثة التي نجد فيها سردا لأسماء تلك الآلات المستخدمة في العزف. كان الاتهام الذي وجهه هؤلاء الكلدانيون مباشرا ورسميا وبحسب القانون، فقد قاموا بتوجيه اتهامهم المباشر ضد هؤلاء الرجال العبرانيين الثلاثة، وبالتالي لم يكن هنالك أي سوء فهم بهذا الخصوص. لكن تلميح هؤلاء الكلدانيين إلى أن هؤلاء الرجال العبرانيين لم يجعلوا للملك أي اعتبار كان تلميحا غير صحيح على الإطلاق. فرفض هؤلاء الرجال أن يعبدوا التمثال لم يكن يعني عدم ولائهم للملك شخصيا، بل كان يشير إلى اعترافهم بوجود قوة أعلى وأسمى، فقد كانوا مطيعين لإلههم، وهذا ما سنراه في دفاعهم عن التهمة الموجهة إليهم. عدد 13: حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبدنغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. كان الملك يعاني من مشكلة نفسية حقيقية، وهذه التصرفات إنما تدل على ذلك، وربما كان يعاني من الهستيريا والكآبة. عدد 14: فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدنغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت. سأل نبوخذ نصر هؤلاء الرجال الثلاثة ما إذا كانت التهمة الموجهة إليهم صحيحة أم لا، فهل رفضوا حقا أن يسجدوا لآلهته وللتمثال الذي نصبه؟ عدد 15: فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة، ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ بعد ذلك أعطى نبوخذ نصر هؤلاء الرجال الثلاثة فرصة أخرى لتغيير رأيهم والسجود للتمثال، ثم يعود ليذكرهم بعقوبة رفض السجود للتمثال. لقد سمع نبوخذ نصر من قبل عن إلههم، وهو يؤكد لهم أن إلههم هذا لن يتمكن من إنقاذهم من يده. عدد 16: فأجاب شدرخ وميشخ وعبدنغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. يقوم هؤلاء الرجال بمخاطبة نبوخذ نصر كما تلاحظ دون أن يقول له: أيها الملك لتعش إلى الأبد، بل هم يقولون له: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، أي أننا فكرنا مليا في عواقب رفضنا لأوامر الملك. وهكذا صديقي المستمع، فقد حسب هؤلاء الرجال التكلفة ولم يكونوا مهتمين بتقديم إجابة ترضي الملك، وربما نصحهم حكماء بابل أن يسجدوا للتمثال، لكن الله يقول في سفر الخروج: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. وهكذا عزيزي المستمع، فقد كان هؤلاء الرجال صادقين مع الله، وكان وقوفهم في هذا الموقف يتطلب منهم شجاعة كبيرة. ماذا عن مواقفنا في هذا العالم؟ هل نقف بشجاعة من أجل اسم الله؟ أرجو ذلك.